كل صباح
هو بداية حلم وهدف جديد.
ننطلق معه بأمل،
بعيون تترقب الفرح والخير،
لنهديكم إطلالة رقيقة فيها الفائدة والمتعة.
استمعوا إلينا في برنامج يسعد صباحك
الذي يأتيكم يومياً ما عدا الجمعة
في تمام 8:30 صباحاً
عبر أثير إذاعة الرأي الفلسطينية
98 FM.
FM.
صباح الخير مستمعين الكرام، مستمعي إذاعة الرأي الفلسطينية عبر تردد 98 FM، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم يسعد صباحك. صباح حزين على إذاعة الرأي الفلسطينية، صباح حزين على المكتب الإعلامي الحكومي، بل هو صباح حزين على الأسرة الإعلامية بأكملها. فقدنا رمزا من رموزها وعلما من أعلامها وسيدا من ساداتها في هذا اليوم. ننعى أخا عزيزا وشخصا كريما ورجلا معطاء وإعلاميا مميزا وصاحب شخصية طيبة يحبه كل من تعامل معه، يشعر كل إنسان اقترب منه أن هذا الشخص هو حقا لديه طيبة عميقة داخل قلبه. تنعى الأسرة الإعلامية في هذا اليوم رجلا عظيما بالنسبة للإعلام في قطاع غزة، ألا وهو الأخ العزيز الأستاذ الفاضل الحبيب الأستاذ غسان رضوان أبو النور الذي وافته المنية مساء أمس. ونعزي كل عائلته ونعزي كل الأسرة الإعلامية وإذاعة الرأي الفلسطينية، لأن هذا الرجل كان حقا رجلا محبوبا، رجلا عندما يتذكره الناس يتذكرونه بالخير. كان في نادي الصحف الصغير الذي أسسه بنفسه كان علما، كان يحبه الأطفال والكبار حبا كبيرا، يرون في هذا الرجل شخصية أنه إنسان يعطي بلا مقابل، لا يأخذ شيئا لنفسه، تجد بأنه يقدم ولو كان معه الكثير يقدمه بلا مبالاة بهل سيعود هذا الأمر عليه بالنفع أم لا. هو دائما كان حقا الرجل المعطاء، ولم يبني لنفسه ثروة ولم يبني لنفسه مالا ولا جاها، ولكن بنى حب الناس، صاع قلوب الكثيرين بأن يحب كيف يتعامل هذا الرجل بطيبة أخلاقه وبدماثة أخلاقه وبحسن تعامله. كان مديرا لإذاعة الرأي الفلسطينية لفترة من الفترات، وكانت الإذاعة تحب هذا الرجل وكل من يعمل في الإذاعة، طواقم الإذاعة كافة كانت تشعر بأن هذا الرجل هو رجل طيب محبوب، يتعامل بطيبة، يتعامل بإخلاص. وعندما انتهت فترته في إذاعة الرأي أيضا، يعني صحيح أنه ترك المكان لكنه قد ترك حب الجميع، لا زال إلى اليوم الحزن يعني يخيم على إذاعة الرأي الفلسطينية وكل الأسرة الإعلامية بعدما مرض، وشعرنا بأننا يعني أمام رجل كنا نراه شعلة نشاط وكنا نراه قمة في الحيوية والنشاط، رأيناه قد تعب وقد مرض، فالكل قد حزن لأجل هذا الرجل. ويعني يوم أمس عندما وصلنا خبر وفاة الأستاذ غسان رضوان شعرنا بحزن عميق في نفوسنا، وشعرنا بأننا مقصرون تجاه هذا الرجل العظيم، تجاه هذا الرجل الطيب، تجاه هذا الرجل الذي لا أذكر أن هناك أحد قد أسيء إليه من قبله. رحل عنا صغيرا في السن، فلم يبلغ بعد 52 سنة، وهو رجل حقيقة لا مجاملة. نحن لا نتحدث عنه لأنه قد توفاه الله يوم أمس، لكن كنا دائما نقول هذا الكلام عنه حينما كان على قيد الحياة. كنا نقول إن هذا رجل طيب، وكل من يتعامل معه يقول إنه رجل طيب. في كل المناسبات التي كانت تحدث كان واقفا، سواء المناسبات الحزينة المناسبات السعيدة، تجد بأن هذا الرجل كان موجودا وحاضرا وداعما في كل ما يحتاج الدعم. يستطيع بكلماته الطيبة، بكلماته الجميلة، أن يدعم كل من يبدأ مشواره في عالم الإعلام. يستطيع بإخلاصه وتفانيه في العمل أن يجعل كل من يتمنى أن يصبح رائدا في مجال الإعلام يشجعه، يعاونه، يساعده. هذا ما عهدناه. تربى على يدي النادي الذي أسسه المئات من الأطفال الذين أصبحوا فيما بعد صحفيين وإعلاميين ويدينون بالفضل لهذا الرجل. فهو رجل حقيقة معطاء، وهو رجل بطل. فيعني لا أدري ماذا أقول، حتى أنه لقب برجل الإنسانية، لقب برجل الإنسانية. نستمع إلى هذا التقرير الذي عد عام 2015 حينما لقب هذا الرجل برجل الإنسانية. هذا التقرير أعدته فضائية القدس، نستمع سويا.
غسان رضوان الملقب برجل الإنسانية في قطاع غزة لتعامله الإنساني مع الأطفال وضحايا الحرب وعطفه عليهم في أحلك الظروف. ومن خلال ابتسامته الدائمة دخل غسان إلى قلوب الأطفال واكتسب ثقة ذويهم إلى أبعد الحدود.
هي صور تعكس الحنان والعطف لأطفال فقدوا والديهم في العدوان المتواصل على قطاع غزة، حنان اكتسبوا معانيه من رجل الإنسانية غسان رضوان من خلال تعامله معهم واحتضانه لهم. فلم يكن يوما باحثا عن لقب الشهرة هذا، رغم إطلاقه عليه سابقا داخل وخارج حدود القطاع من قبل عدة مؤسسات دولية لمواقفه في التعامل مع الأطفال، حتى جاءت اللحظة التي أصبح الجميع ينادونه بها، بل وعملوا على تكريمه.
أقف عاجزا أمام الرؤساء العظام وهؤلاء الإنسانيين، الشخصيات الكبيرة عبر العالم اللي عملوا وقدموا منذ عشرات السنوات للفقراء والمساكين وضحايا الحروب. فأقف عاجزا أمامهم أن يطلق علي أبو الإنسانية، لكن رجل الإنسانية هي يعني رجال كثر، هم رجال إنسان سواء من الإعلاميين أو تربويين أو من جمعيات خيرية، فهي رجل الإنسانية بحمد الله وتوفيقه توفقنا فيها. والمؤسسات المتضامنة، كثير من المؤسسات المتضامنة والبلديات في فرنسا أيضا أطلقوا علينا رجل الإنسانية.
تعامله الإنساني مع الأطفال وضحايا الحرب وحبه الشديد لهم انعكس كل مواقفه تجاههم في أحلك الظروف، حتى اعتبروه والدهم الثاني كما يقولون.
بحس فينا وبحس في غيرنا، ياخذنا على فعاليات في نص الحرب، كمان كان يودينا. يعني من هو الوقت اللي بده ممكن يحط أطفال صغار في رقبته حتى يطلع في الحرب؟
عمو بنور أنا بعتبره بابا الثاني، لأنه هو حنون، وكمان كان يودينا على المدارس الإيواء المتضررين في الحرب حتى نخفف عن معنوياتهم ونرفع عنهم ونوسيهم، وكمان كان يرفع من معنوياتنا.
لم يحرم رضوان من الأطفال كما يظن البعض، ولم يفضل يوما أبناءه على غيرهم، فقلبه الكبير يحوي الجميع، خاصة ضعيفهم ومصابهم.
بابا أستاذ غسان رضوان بلعب الأطفال زي ما هو بلعبنا. أنا بفتخر كتير لأنه بابا أخذ لقب رجل الإنسانية، ولأنه هو كان يساعد الأطفال في النادي أو برا النادي وضحايا الحرب، وكنا نلاعبهم خلال الحرب وكانوا يقصفوا وإحنا نلاعبهم يعني ونجيب لهم دمى ونلاعبهم ونفرحهم.
كم هو صعب التعامل مع الأطفال خاصة خلال الحروب، لكن ابتسامة هذا الرجل مكنته من كسب ثقتهم وذويهم بامتياز، مسطرا بذلك معنى حقيقيا للرجل الإنسانية.
تتنوع اللاجئين.
هو رجل الإنسانية، وهو الرجل الذي قدم كل ما بوسعه من أجل خدمة المسيرة الإعلامية، وكما استمعنا إلى التقرير فإن أطفالا كثر يشهدون له بأنه قد خدمهم وقد دعمهم، كما إعلاميين كثر أيضا يشهدون أنه قد ساهم في دعمهم خلال رحلتهم سواء في البدايات أو خلال رحلتهم الإعلامية. الآن نتحدث حول شخصية أبو النور الأستاذ غسان رضوان رحمه الله. يسعدني أن أرحب بضيفي هنا في الأستوديو مدير إذاعة الرأي الفلسطينية الدكتور مؤمن عبد الواحد. دكتور مؤمن السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
حياكم الله. يوم حزين أكيد. على إذاعة الرأي وعلى المكتب الإعلامي وعلى كل الأسرة الإعلامية في هذا اليوم بفقدان رجل الإنسانية، بفقدان قامة إعلامية، بفقدان رجل أحبه الجميع، عرف بطيبة أخلاقه وبحسن تعامله. ماذا تقولون في هذا اليوم؟
يعني بداية إن لله وإن إليه راجعون، والحمد لله على ما أصابنا. يعني
نعم، هي حقيقة الكلمات تعجز عن التعبير في مثل هذه اللحظات، وخصوصا وأن الأخ الأستاذ غسان يعني كان أخا عزيزا وحبيبا لكل الزملاء، فيعني الدموع
هي العنوان.
نعم الدموع
هي العنوان الصراحة للأسف. يعني الحمد لله، يعني القلب بيدمع والقلب بيحزن، العين بتحزن والقلب والعين بتدمع حقيقة. والله ليست كلمات ولا هي مجرد نظم حروف لمجرد نعي أو أخ موجود، لكن قلوبنا هي اللي بتتكلم. ممكن احنا صدمنا بالخبر وبالتالي ما عدنا مستوعبين إلى الآن أنه فعلا هذا ما حدث. يعني حدث الأمر أمس العصر إلى صلاة المغرب كان القصة أسدل الستار عليها وكأن أبو النور شيئا لم يكن.
نعم.
هذا جسدا، لكن والله روحه حاضرة، أثر أكثر حضورا، بصمته موجودة في قلوبنا في نفوسنا. كلنا لنا ذكريات معه.
نعم.
يمكن ما يجول في خاطري أكثر شيء الآن هو يوم الاحتفال الأخير، وكأنه أنا بنفسي بقول الآن، طبعا مش في وقتها للأسف، الآن بقول وكأنه جاء ليودعنا وليقول بصوت عالي أنا معكم، مريض بخير مش بخير أنا معكم. يعني في حالته الصحية اللي كان عليه كان بيكفي أن يبقى بعيدا، لكن في كل مناسباتنا بالذات بعد ضرره كان أكثر حرصا. يمكن هو بصحته ممكن انه يعني يتاخر، لكن في بعد ما مرض كان حريص على انه يكون حاضر في كل تفاصيلنا في كل تفاعلاتنا فعالياتنا. هذا للامانه ترك اثر طيب في نفوسنا، اضافه الى العشره الجميله والفترات اللي احنا عشناها. يمكن يعني في خلال السنوات اللي أنا عملت معه 3 سنوات تقريبا،
نعم،
يعني حاضر ببصمته. يعني للأمانة أبو النور ما زعل منا لما إحنا زعلنا، لما
صحيح.
إحنا كنا نزعله ما كان يزعل منا، فبديش أقول إنه هو عمره ما زعل حد، لأنه شوف يعني ما يؤلمني يمكن في الكلمات هذه اليوم إنه هذا يقال بعد وفاة كثير من الشخصيات سواء كانت تستحق أو لا تستحق، أنا بقولها بصراحة. لكن الرجل هذا لا، الكلمات اللي إحنا بنقولها اليوم يعلم الله ما فيها حرف واحد مزاودة ولا إعلاء لقيمته ولا تكريم إله، لا والله هي أقرب للحقيقة إن لم تكن الحقيقة بذاتها، هي كل الحقيقة ويجسدها شعورنا وكلماتنا تخرج منا جميعا ملأ بالدموع، ليست كلمات مجرد خارجة حروف تنظم ولا ترسم، لا والله هي من صميم قلوبنا صادرة في حقه. أسأل الله أن يتغمد برحمته،
آمين.
أسأل الله أنه عند رب كريم مؤكدا سيحسن مثواه، احنا حسن ظننا بالله كبير وهو يستحق أن يكون مكرم، تعب في الفترة الأخيرة وأنهك جسده لكن بقيت روحه جميلة في قلوبنا، بقيت في نفوس الأطفال اللي زرع فيهم الحب وزرع فيهم العطاء وزرع فيهم إنهم يكونوا حاضرين ما بيخلش أحد في حواليه.
صحيح.
بكل حاجة بدل عليها للأمانة، ما كان يتوانى، ما كان يستنى حد يسأله إن كان لديه شغلة أو شيء يقدمه، كان يقدمه دون تردد. هذا شعور الجميع، يعني يكاد يكون أبو النور إجماع وطني، وخليني أقول على مستوى الإذاعة، على مستوى المكتب الإعلامي، على مستوى الأسرة الإعلامية، حضور الناس بالأمس ورغم الفترة الزمنية القصيرة السريعة اللي تم فيها كل الإجراءات، إلا أنه تجد أن الكثيرين كانوا حريصين على أن يكونوا حاضرين هذا المشهد، وبالتالي لقى أبو النور قيمة يعني جدا حزينين على غيابها على فقدانه، لكن هو قضاره، قضاء الله وقدره، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا. الحمد لله على هذا المصاب، أسأل الله له المغفرة ولا أهله زوجته بناته أحبابه أن ربنا يصبرهم ويعوضهم خير في الدنيا قبل الآخرة.
آمين يا رب، رحم الله هذا الرجل المعطاء. لكن يعني عندما نستذكر شخصية أبو النور نتذكر أنه كان حاضرا في كل المناسبات، ما كانش فيه يمر عزاء أو يمر فرح أو يمر أي مناسبة سعيدة أو غير سعيدة إلا ويكون متواجد فيها تاركا بصمة في قلوب كل الناس. فيعني أنا شخصيا أذكر أنه حتى في إشهاري يعني كان بده يحضر مبكرا لكن تأخر قليلا لكنه حضر، يعني
صحيح.
ربما لم يستطع الوصول إلى المكان بسهولة، ربما يعني لم تسعفه صحته، لكنه أراد أن يحضر بكل السبل والوسائل الممكنة. فكذلك نشهد له بتعامله الطيب مع الجميع. أبو النور لا أذكر بأنه فعليا زي ما تحدثت أنه زعل حدا أو حدا زعل منه، يعني هي الإذاعة كلها موجودة، ما فيش حدا بيقول لك أنا في موقف بينه وبينه أنه هو زعلني فيه أو أنه هو يعني أساء إلي، بل على العكس. يعني أنا أذكر أنه لما طلعت على العمرة كان مفترض شهر، لكن لما كان عندي فرصة للتمديد اتصلت عليه مباشرة قال لي ولا يهمك الموضوع عنه وتوكل على الله. فنتذكر أنه يحسن إلى الجميع، لكن أنتم كانت علاقتكم ربما أكثر لأنه يعني فترته في الإذاعة كانت قصيرة، ربما سنة سنة وشوية، لكن عندكم كان في المكتب سنوات. كيف كان حضوره في المكتب الإعلامي الحكومي؟ كيف كان يتعامل مع الزملاء؟ كيف كان الزملاء يتعاملون معه؟ كيف كانت علاقته مع المدراء في المكتب الإعلامي الحكومي؟ هذا الإشي بدنا نستذكره الآن.
نعم، يعني صراحة شريط الذكريات كده بيرجع سريعا وبنستحضره في كل صباح. كان لازم يكون جاي ومعه حاجة نفطر معه. يا عم احنا مفطرين، احنا فطرنا الا بكون حتى لو سندويش واحد معه يجب ان تقاسمه. يا عم انا مفطر، يا عم انا والله افطرت قبلك وسندويشين مش سندويش، فانت كل السندويش هذا لا بس دوق، هذا مش عارف من وين، هذا مش عارف من عند مين، طب شاركني، طب اعملوا لنا شاي نشرب سوا. يعني الرجل يعني لا يستطيع أن يعيش وحده، هذا رجل ربنا خلقه ليكون مع الناس، ليكون مع كل من حوله. هذه من الشغلات السريعة من الشغلات يعني. يمكن أنا سألته مرة يعني بنون نفسي أشوفك بتغوش، نفسي أسمع صوتك وهو بزعق، أنت بتعرف تزعق، صار يضحك فيعني حتى في حاولت أستفزه إني أسمع صوته وهو صوته عالي هيك أو بزعق، لا ما زبطتش يعني، ما قدرتش، لأنه هو كان صادق بكلماته، ما كانش بيمثل انه هو انسان انسانية، ولا كان بيمثل انه هو رجل يعني يسعى
هو الى طيب بطبيعته وليس طيب متطبع،
وكأنه هو جزء من شخصيته. ايوه هذا جزء من خصاله اللي ربنا اوجده عليها، وانا اظن بانه هذا موروث حتى وليس مكتسب في تفاصيل الحياة، طيبته بقدر ما هي موروثة ومزروعة في جيناته. عشان كده سبحان الله كان يعني يستوعب الجميع ويتقبل منه الجميع، لأنه هو كان مقدم خطوة إلى الأمام، كان هو دائما يعني متقبل للجميع. وحتى لما يعاتبك على شيء في موقف أنت قصرت فيه أو كلمة حكيتها سواء بقصد ولا بدون قصد، كان يعاتبك وهو مبتسم وبيضحك، وساعات يقول لي يعني أنا عارف أنه أنت مش قاصد، لكن أنا يعني تحس يعني أنه أنت يعني زعلتني أو يعني. فتجد سبحان الله يعني المعاتب الحنون حتى وأنت غلطان يعني. صلي الأمانة هذا السلوك مدرسة في التعامل، الواحد يعني يفتخر أنه بيتعلم من سلوكيات الناس اللي حواليه. لو استعرضت أنت الشباب اللي موجودين سواء في المكتب ولا في الإذاعة، يعني ستجد أنه كل له ذكرى موقف
صحيح
صار بشكل أو بآخر مع الجميل. اللي أنا بدل أن أكرره أنه رغم أنه أنت ممكن تكون زعلته، لكن الآن أنت مش فاكر أنه هو زعلك، رغم أنه أنت قصرت وأنت عملت مع موقف سيء أو يعني موقف بايخ، خليني أسميه بهذا المقام، لأنه لا كانت ردة فعله دائما هو أنه بيتقبلك. وأنا كنت أقعد معه ساعات هيك لحالنا كتير، فكان يقول لي يعني أنه أنا والله اتضايقت من كذا، لكن أستغرب جدا أنه الحدا هذا لما يجي
يضحك في وجهه
يكون ولا كأنه في حاجة. بقول له يا رجل طيب
ليس يعني نفاقا
لا أعوذ بالله لا أقول له كنت أقول له يعني طب أنت زعلان منه يعني على الأقل، يقول لي بس مش هلقيت أنا يعني أنا زعلان بس هو أكيد مش قاصد أنا زعلان، لكن هو لا هو الشباب حلوين وشباب كويسين. من الحاجات الحلوة أنه أول ما أنا جيت الإذاعة بعده مباشرة، فقعدت طبعا معه وقلت له إيش رأيك، إيش كيف أنت شايف الوضع، يعني أنت لك تجربة سنة ولا أكتر شوية، لكن صحيح مش طويلة كتير لكنها برضو حلوة سنة من التعامل مع الشباب. قال لي يعني خلاصة الكلام، الشباب هدول شباب صغار وحلوين، بيجي منهم بدهم حدا يستوعبهم، بدهم حدا يكون أبو إلهم، بدهم حدا يكون مش مدير بمعنى الكلمة اللفظية، لكن مدير بمعنى الكلمة بجوهرها وحقيقتها. إذا قدرت أنت تكون قريب منهم، وأشهد بالحرف الواحد إنه بقول لي إذا قدرت تكون قريب منهم وأنت قادر تكون قريب منهم مش هتتعب معهم. هذه يمكن الجملة هذه بالحرف الواحد هو حكاها في يعني جلستي معه قبل ما أنا أمسك إدارة الإذاعة. فهو الراجل للأمانة يعني يمكن إحنا زرناه من 10 أيام تقريبا، جلسنا معه ورغم حالته انه
كيف يعني كان وضع الصحي
كانت رجليه منفوخه كده وما بيقدرش يقف عليها وانهك هناك علاج طبيعي على إبر صينية، على نحل، على مش قادر يتحرك، على محتاج حدا يقوده شمال يمين يحركه عشان رجله يرفعها، محتاج حدا يسنده. رغم كل الحالة اللي موجود فيها واللي يفترض انه يكون بلغ الامر مبلغ في نفسه ووجع في روحه، لانه يعني خشينا واحنا بنضحك وطلعنا واحنا بنضحك، خشينا واحنا يعني بديش اقول مبسوطين بحالته لكن مبسوطين بشوفته، مبسوطين بروحهم. وروحنا وهو يقول تعالوا اقعدوا، قعدنا عنده بيجي ساعتين وهو كأنه قعدناهم خمس دقائق، بدهشي أنا نقوم يا عم، طب نسيبك ترتاح، طب يا عم يمكن بدك كذا، يمكن حاجة شمال يمين برضو يعني، لا يا عم اقعدوا بعدين أنا. فيعني للأمانة انت بتقعد معه فترات طويلة، بتجلس معه فترات طويلة، يعني إله خاطر يكرمك بأنه يطلع اللي في تمه ويعطيك إياها. هذا كان سلوكه، صحيح. هذا هو تفاصيله للأمانة. بده إياك يضلك حواليه، يعني بيجد نفسه بحبايبه وإخوانه وزملائه، تستشعر أنه كل اللي حواليه بيعرفهم بنفس الدرجة بنفس الحب. يعني لما أقعد أنا وياه لحالنا كنت أحس أنه هو يخصني بكثير من الكلام، واجد لاحقا أنه بيخص فلان وبيخص علان في كل حسب مكان مقام وكلام، لكن تشعر أنه هو قريب من الجميع حواليه، قريب من كل
لذلك حالة الحزن عامة.
طبعا لأنه هي مش حالة، يعني شوف إحنا كبشر وأهل غزة تحديدا إحنا عاطفيين، وبيوجعنا الفقد لأنه بنعيشه تقريبا بشكل يومي ومتكرر. لكن اليوم الفقد بالنسبة لنا للأمانة هو فقد مضاعف، هو فقد مركب، ليس فقدا عاديا لإنسان غيب القدر أو غيب الموت، لكن هو فقد لإنسان عزيز في قلوبنا، فنشعر في القلب غصة. يعني في كده حاجة بتوجعك وانت بتتكلم، وهي يعني بتجعل عينك تدمع وبتجعل شعورك بالأسى أكبر نتيجة انه انت بتسمع أو بتشارك أو يعني عشت لحظات الفقد هذه في تفاصيلها بالأمس، أو لما تستحضر يعني تبعات هذا الفقد لاحقا. لكن يعني كما يقولون يعني هذه هي سنة الحياة، وهو سابق ونحن إن شاء الله لاحقين له. ربنا يجمعنا في جنات العلا في الفردوس الأعلى بصحبة حبيبنا محمد يا رب.
نسأل الله عز وجل أن يرحم هذا الرجل المعطاء الأخ الحبيب ورجل الإنسانية الأستاذ غسان رضوان أبو النور، وأشكرك جزيل الشكر مدير إذاعة الرأي الفلسطينية الدكتور مؤمن عبد الواحد، كنت معنا متحدثا حول ذكرى طيبة عن رجل الإنسانية ومدير إذاعة الرأي الفلسطينية السابق الأستاذ غسان رضوان أبو النور رحمة الله عليه.
سكنت لموتك ضجة الأصوات، مذ أن دخلت لعالم الأموات، الموت حق والحقيقة مرة، ولنا بموتنا عظيم عظات، ولنا بموتنا عظيم عظات. هي سكرة لم ينجو منها أحمد، فمن الذي ينجو من السكرات؟ لكن عزاء المؤمنين بموتهم لقيا الكريم بواسع الجنات، لقيا الكريم بواسع الجنات.
يعني مستمعين الكرام، رحمة الله على هذا الرجل الذي يحبه كل الناس. يعني صراحة احنا مستغربين من حالة الحزن الكبيرة عليه. بنعرف انه محبوب، وبنعرف انه ناس كتير بتوده وتحترم هذا الشخص العظيم، لكن لم نكن نعلم انه الى هذه الدرجة في قلوب المئات من والالاف ربما من الأشخاص، سواء في الأسرة الإعلامية أو في غير الأسرة الإعلامية، لأنه تعامله كان رائع مع الجميع، ليس فقط مع الإعلاميين وحسب، لكن مع الجميع. الآن مستمعين الكرام، نبدأ معكم هذه الحلقة بالفقرات الثابتة معنا، أولى هذه الفقرات هي حالة الطقس. وفي حالة الطقس في فلسطين بشكل عام، تابع اليوم الخميس، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة بحيث تكون حول المعدلات السنوية العامة لمثل هذا الوقت من العام، ويسود خلال ساعات النهار والليل جو غائم جزئيا وباردا نسبيا، خاصة في الجبال. ليلا تنخفض الحرارة بشكل ملموس مع جو بارد في كافة المناطق. الرياح تكون غربية إلى جنوبية غربية، والله تعالى أعلى وأعلم. وأيضا مستمعينا الكرام، نتابع في فلسطين بشكل عام، درجات الحرارة في المدن الفلسطينية في صفد 15، في طبرية 23، في النصر 19، في حيفا 20، في جنين وطوباس وطولكرم وقلقيلية 20، نابلس 17، سلفيت 18، يافا 21، أريحة 25، رام الله 15، القدس 16، بيت لحم 16، الخليل 15، بئر السبع 22، رفح 23، وأخيرا غزة 22. وإلى الدولار الأمريكي مقابل الشيكل الإسرائيلي، وصل سعره إلى 3.19 شيكل بعد صعود صعده خلال الأسبوع الماضي، قارب فيه الوصول إلى 3.30 شيكل. وفيما يتعلق بالدينار الأردني مقابل الشيكل الإسرائيلي، 4.51 شيكل. واليورو مقابل الشيكل الإسرائيلي، وصل سعره إلى 3.63 شيكل. الجنيه المصري مقابل الشيكل 20 قرش. أخيرا فيما يتعلق بأسعار الذهب، فقد ارتفع الذهب عالميا ووصل سعر الأونصة إلى 1875 قرش. الآن مستمعينا الكرام، إلى فاصل قصير مستمعينا الأحباب، ثم نعود بعدها معكم في هذه الحلقة من برنامج سعد صباحك لإكمال باقي الفقرات التي سنتحدث فيها عن وزارة النقل والمواصلات، وأيضا من وزارة الزراعة لنا حديث أيضا عن الإرشادات للمزارعين، وأيضا سنتناول آية قرآنية تذكر في حال المصاب بمصيبة. نسأل الله أن يصرف عنا المصائب وأن يرزقنا خيري الدنيا والآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فاصل قصير ورجعين.
من آدم جئنا ومن حواء الرحمة أجمل ما فينا، نعطف ونحب ونشتاق، تتشابه جل أمانينا، للخير نميل بفطرتنا، للقيم برانا بارينا، كنا رجلا صرنا أمما، نرقى برقي مبادينا، بعدل الله نقيم حياة لحاضرنا، حاضرنا واتينا، بنو حواء معا شركاء على قيم نبينا، قيم كبرى لما نعليها تعلينا، قيم واحدة تجمعنا، رب الكون بها أوصانا، نتعايش بالعدل سويا مهما نتباين ألوانا، لا يعدم قوتا أفقرنا، لا يقهر نفسا أقوانا، فتعالوا نملأ عالمنا إخلاصا بذلا إتقانا، بعدل الله نقيم حياة لحاضرنا واتينا، بنو حواء معا شركاء على قيم نبينا، بعدل الله نقيم حياة لحاضرنا واتينا، بنو حواء معا شركاء على قيم نبينا، كالشمس تعيش ضمائرنا ونحب.
الآن رجعنا لكم جديد مستمعينا الكرام في هذه الحلقة من برنامج يسعد صباحك، وبدنا نحكي عن موضوع بالنسبة يعني للسائقين، موضوع مهم. وزارة النقل والمواصلات تكافئ السائقين الملتزمين بالسلامة المرورية والتراخيص. قدمت وزارة النقل والمواصلات حوافز للسائقين. خلينا نتعرف أكثر حول هذا الموضوع. يسعدني أرحب بضيفي عبر الخط الهاتفي الأستاذ خليل الزيان الناطق باسم وزارة النقل والمواصلات. أستاذ خليل السلام عليكم.
وعليكم السلام، بس يريد تعلم الصوت شوية.
نعم الآن تسمعني جيدا؟
نعم صحيح.
نعم نتحدث الآن أستاذ خليل حول تكريم وزارة النقل والمواصلات ومكافأتها للسائقين الملتزمين بالسلامة المرورية. بداية هذه الخطوة من أين جاءت الفكرة وكيف تم التنفيذ؟
طبعا يعني احنا بنسعى بكل جهدنا وطاقتنا كوزارة نقل ومواصلات إلى التخفيف عن السائقين وتعديل إلى بيئة سالمة وآمنة ومميزة. هذا الكلام طبعا يعني جاء بعد إجراءات حكومية من خلال التراخيص، ثم بعد ذلك تحدثنا عن تطوير قطاع النقل العام، وكان هناك المرورية من ضمن صندوق السلام المرورية التحفيزات التي قامت بها تقوم بها الحكومة الفلسطينية ووزارة النقل والمواصلات. فلذلك هذه الخطوة تأتي كخطوة أولى نحو توزيع 500 كربون وقود إلى على السائقين الملتزمين، وهي ضمن التشجيع والتحفيز التي تقوم به الحكومة الفلسطينية ووزارة النقل والمواصلات. طبعا صندوق السلام المرورية اللي حيكون هو من المخالفات، وهذه المخالفات ستعود بالنفع على المجتمع جميعا بدءا من السائقين إلى المواطنين، تكون في ثلاث مسارات. المسار الأول تحفيزات للسائقين، من هذه التحفيزات تنهي هذه فكرة الوقود، وستكون هناك أفكار ومشاريع أخرى، تحسين الطرق وتعزيزها وشق بعض الطرق وتوسيعها وإعادة تأهيلها من خلال هذا الصندوق. الأمر الثالث اللي هو ما يتعلق بالإشارات المرورية وما يتعلق بالبيئة المرورية من حيث تحسين اللي هو الإشارات وأماكن وجودها وإضافة إشارات جديدة وتحسين البيئة.
نعم، طيب جميل جدا. طيب عندما نقول مكافأة للسائق الملتزم، ملتزم بماذا تحديدا؟
ملتزم بالتراخيص وملتزم على الطريق من خلال عدم مخالفة الأنظمة والقوانين المرورية. فلذلك الموضوع سيشمل عدم وجود مخالفات، وإحنا هيك بنقول لكل المواطنين وكذلك السائقين إنه ما تخالف على الطريق. هذا تشجيع للناس الملتزمة بالنظام والقانون من خلال تجديد رخصة القيادة وتجديد رخصة المركبة، وكذلك ما يتعلق بالسير على الطريق وفق أحكام القانون بعيدا عن المخالفات والإساءة على الطرقات.
نعم، طيب الآن يعني تحدثت عن صندوق السلامة المرورية، هذا الصندوق الذي تم إنشاؤه مؤخرا، فكرة جميلة من أجل استثمار ما يجمع من المخالفات لتحسين سواء البنية التحتية فيما يتعلق بالشوارع أو لمكافآت للسائقين الملتزمين. هذه خطوة ربما تدفع كل من هو غير ملتزم إلى التوجه مباشرة إلى الالتزام، أليس كذلك؟
أكيد، وإحنا أصلا هدف من هذا الموضوع هو إحنا بعنينا رأس مالنا وحبايبنا اللي هو الناس والمواطنين والسائقين ورأس مالنا. إحنا أصلا هذه الفكرة كلها، هذه الأفكار اللي تطرح هي لأنه إحنا بدنا نقلل من حوادث الطرق ضمن خطة وبرنامج ورؤية واضحة لدى وزارة النقل والمواصلات وشركائها كشرطة مرور وشركائها من متابعة العمل الحكومي أو الإعلام الحكومي، والجميع شركاء في هذا الموضوع، وزارة التربية والتعليم والمؤسسات الحكومية بكافة طواقمها، هذول الشركاء، هؤلاء الشركاء جميعا يجمعوا، وكل عاقل في الشعب الفلسطيني يجمع أنه لابد أن يتم محاربة ظاهرة الحوادث المرورية والتقليل منها والوصول إلى نسب منخفضة، بل إذا بنقدر كما هي دول العالم في خططها الاستراتيجية حال كثير مهمة ومميزة. نحن نسأل بها كل هدفها الوصول إلى بيئة مرورية خالية من حوادث الطرق، أو بيئة مرورية آمنة ما فيها وفيات ما فيها حوادث خطيرة، يعني حفاظ على الاقتصاد، حفاظ على ممتلكات الشعب الفلسطيني اللي موجود في قطاع غزة. فلذلك جهود يعني كبيرة تبذل، أفكار جديدة، رؤية جديدة نحو تحسين الواقع المروري. إحنا مش سعداء إنه يكون الصندوق مليان بالمخالفات، لا بالعكس، إحنا سعداء إنه يكون الصندوق ما في مخالفات، في التزام، إحنا نكون أكثر سعادة عندما نصل لمرحلة نقول ما عندنا ولا قتيل في قطاع غزة من حوادث الطرق. نكون سعداء أكثر عندما نكون إحنا نكون نزلنا نسب الخسائر المادية من خلال خسائر مكونات الطريق، أو كنا نتحدث عن خسائر مادية في المركبات جدا جدا جدا، إنه في تراجع في حفاظ أرواح أبناء شعبنا، لأن كل هذول أولاد شعبنا، إحنا أبناء شعبنا وبنات شعبنا محتاجينهم في مسيرة التحرير، فلذلك أرواحهم على الطرقات أيضاً تعزز صمودنا أمام المحتل اللي بحاصر قطاع غزة. فلذلك كل هذه إحنا بنحاول نعزز الناس الملتزمة، وبالمناسبة نحتاج قرار أيضاً تمديد اللي هو العمل بالحملة، في قرار بالتخفيض طبعاً للملتزمين في من قرار حتى لمدة عام، يعني الناس الملتزمة وما استفدت من الحملة ستستفيد من الحملة حتى نهاية
الجهة. نعم، يعني مؤخرا بتنا نشهد أن وزارة النقل والمواصلات يعني تقوم بإما تخفيضات، شهدنا الفترة الماضية تخفيضات على رسوم كثيرة، والآن نشهد أيضا إنشاء صندوق السلامة المرورية، وسنشهد ربما في الفترة القريبة المقبلة تحسينات تتعلق بالإشارات المرورية وتتعلق بالشوارع. ويعني الحقيقة إنه هذه الأفكار وهذا العمل الدؤوب من قبل وزارة النقل والمواصلات والسعي الكبير الذي تبذلونه من أجل خدمة المواطن هو أمر يحترم حقيقة. فهل سنشهد ربما في الفترة القريبة المقبلة ضمن خططكم أمور أيضا جديدة تصب في مصلحة المواطن؟
احنا هيكون في خطتنا القادمة تنظيم قطاع النقل العام، احنا ماشيين في تنظيم قطاع النقل العام، يعني هي بدأنا مع البلديات بالتعاون مع الإخوة في البلديات وشرطة المرور والجميع، يعني بدأنا في لقاءات مع السائقين، يمكن لاحظ لقاءات أكثر من لقاء مع السائقين، نتعرف في المواقف العمومية على همومهم ومشاكلهم. وصراحة احنا بدأنا نخاطب البلديات من خلال متابعة العمل الحكومي ومن خلال تواصلنا احنا مباشر مع البلديات، انه لابد ان احنا نعزز هذه المواقف ونحسن بيئة العمل فيها، وكما هو كل دول العالم الرقي والتحضر يكون في مواقف عمومية وليس العكس. لذلك احنا ترتيبات المواقف العمومية، موقف السرايا يتم تجهيزه وترتيبه، المواقف الاخرى يتم ترتيبها وتجهيزها، الان في ترتيب ونقل نوعية لقطاع النقل العام. فلذلك احنا الان في عندنا موضوع حمامات موجود، حيكون في حمامات في مثلا في السرايا في اماكن ايش في مناقص في هذه المواقف العمومية سيتم ترتيبه ومعالجته ان شاء الله في الفترة القادمة، وهنا بنشتغل في هذا الموضوع. الامر الثاني ما يتعلق بالمركبات، يعني في عندنا مشكلة تداخل المركب الملاكي ومزاحمة المركب العمومي، هذا الموضوع بده يقف، لازم يقف ولازم ينتهي، لأنه هذا ما بيجوز مركبة بتدفع رسوم بسيطة تزاحم مركبة بتشتغل وفق أحكام القانون، يعني القانون لا يسمح للمركبة الخصوصي العمل على الطريق بأجر. فلذلك هذا الموضوع سيتم إنهائه، سيتم إنهاء كافة الملف هذا، وإن شاء الله تعالى سيتم وضع ستيكر على السيارات اللي هي لتمييزها العمومي عن السيارات الملاك، يعني حنا نشوفها الشرطي هيعرف ان هذه سياره عموميه، بحق لها تقف في الموقف، بحق لها منقر ركاب باجر، المركب مش حيكون عليها سكر اذا ما الكلام هي مركبه غير قانونيه، يتم متابعتها وملاحقتها كنوع من فتح المجال لهؤلاء الناس للكسب الحلال والكسب بطريقه مشروعه.
نعم، طب خليني اسالك الان، احنا يعني بنلاحظ طبعا التعاون مشترك وتعاون قوي ما بين وزارة النقل والمواصلات وشرطة المرور، بنلاحظ انه في فترات مثلا بتمر على شرطة المرور ان هي مركزة كتير في موضوع اللي هي مزاحمة مثلا السيارات الملاكي للعمومي، واحيانا بنلاقي انه يعني في نوع من التساهل، هل هذا الامر يعني له يعني كيفيه معينه مثلا لو لاحظتوا؟
هو في مشكله، وهي مشكله انه احنا بنعيش في قطاع غزه في مكان غير مستقر امنيا، يعني احنا بنعيش في مجتمعنا وقطاع غزه بيعاني من، يعني فعلا في مشكلة كبيرة من وجود الاحتلال، وجود الاحتلال عملنا أزمات كثيرة. لو أنت عندك خطة استراتيجية وبتشتغل فيها، أو في ترتيبات جديدة أنت بتشتغل عليها، ولو حدث أي 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 حرب أو أي تصعيد تتأثر كل خططك كل برامجك، تصبح أنت في حالة طوارئ، تصبح بعد ذلك في حالة طوارئ. فلذلك هذا الموضوع يؤثر بشكل كبير جدا على 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 على, على, على القطاع، وعلى كذلك على الخطط وعلى البرامج وعلى الأفكار. هذا من جانب. الجانب الثاني الوضع الاقتصادي، كل ما بيزداد سوء الوضع الاقتصادي بيصير من صعوبة بمكان انك انت تلاحق بعض المركبات الخصوصي، لكن احنا بدنا نقول احنا ما بدنا نتعاون مع ابناء شعبنا ونكون يعني عون للاحتلال عليهم، لا احنا بدنا نكون مع ابناء شعبنا وفي صفهم في تحسين هذه البيئة من خلال التخفيض، يعني ما بدنا نخلي اعذار لاحد الا حنسهلها وحنيسرها عشان ما يضل العذر الا يلتزم وينتظر. هذا الكلام بيحتاج منا انه احنا كوزراء هنا قدمنا تسهيلاتنا، قدمنا تخفيضاتنا، قدمنا ما لدينا حسب طاقتنا وامكانياتنا، قدمنا كل ما نملك للسائقين، احنا بنتمنى منهم يلتزموا، بنتمنى منهم يكونوا جميعا ملتزمين. الان الاشكاليات اللي تحصل على الطريق مرات تكون هي سبب وجود الحصار، الظروف الاقتصاديه الصعبه، لانه احنا الظروف الاقتصاديه الصعبه كمبرر حقيقي وموجود، يعني احنا احنا نقول انه السائق معاه حق لما بيقول والله الوضع صعب والوضع المادي صعب، فاحنا بنسحب هذا المبرر الحقيقي الموجود ونبدا نعالجه ونحل مشكلته، لكن احنا بدنا الانضباط والالتزام ونسير وفق احكام القانون على الطريق. لذلك الشرط اليوم مطالب بمتابعه وملاحقه المخالفين، الحاب يقوم بتحميل ركاب باجر يجي يحول سيارته الخصوصي من خصوصي الى عمومي داخلي، ما في عندنا مشكله، ويقفل الموقف وياخذ كل الامتيازات، ما في مشكله عندنا، لانه يعني هيك القانون وهيك النظام، وهذا القانون للمصلحه العامه، لانه احنا في النهايه كوزاره نحن من يحكم بين صاحب المركب العمومي وصاحب المركب الملك، لابد للوزاره ان تحمي اللي هي الشرطه مع الوزاره مع كل الجهود، لابد ان تحمي المركبه العموميه من صاحب المركبه الخصوصي اللي ما لهوش التزامات كما هو صاحب المركبه العموميه، هذا دور الوزاره انها تحمي هي والشرطه والجميع انه يحموا هذا المواطن، لانه هذا المواطن هو من حسب القانون يحق له ينقل الركاب باجر.
نعم. طيب خليني اسالك بس عن موضوع لما اعطيتوا الناس المكافئات كمكافئات كابونات الوقود لتعادل قيمة كل واحدة منها 120 شيكل، كيف كانت تعابير وجوه الأشخاص؟
سعداء بهذا الموضوع، سعداء جدا، لأن ظروفهم الاقتصادية صعبة، سواقين هم عمومي أصلا بالمناسبة كلهم سياراتهم عمومي وعمومي داخل، وهؤلاء الشباب اللي احنا التقينا فيهم بالأمس هم كانوا معنا في اللقاء اللي جمعنا فيهم في صالة حبيبة اللي كنا أتكلم عن تنظيم قطاع النقل العام، وهم أيضا سعداء بالنظام والالتزام، وعندهم مش مشكلة يصير انضباط والتزام ونظام وقانون والتزموا بكل الأنظمة والقوانين، هم صراحة كتير سعداء كانوا عبروا عن شكرهم، وبالعكس هم قالوا وتحدثوا أنه إحنا لسنا مع المخالفات وإحنا مع الانضباط ومع الالتزام، وسعداء أنه في تطبيق قانون، لأنه في الآخر يقول لك أبنائنا اللي بيمشوا على الطريق، أطفالنا اللي بروحوا المدارس، بناتنا اللي بروحوا الجامعات، لابد نحافظ عليهم جميعا، فهم بفهموا الكلام هذا وبيعوه جيدا ويعلموا جيدا تماما، بالعكس كانوا سعداء بهذا الإجراء، ونشعروا أنه فعلا وزارة المواصلات هي نحن وهم جسم واحد وجسد واحد.
نعم إن شاء الله يعني تتكلل جهودكم بالنجاح، وإحنا ما بنقدرش نقول لك أنه يبطل فيه مخالفات، لكن بنقول أنه يعني يصير عددها قليل جدا جدا جدا، لأنه
والله إحنا بسعدنا إن شاء الله ما بكون فيه إن شاء الله صفر، وش المشكلة ما يصير صفر مخالفات،
إحنا بنتمنى، لكن نكون يعني
شعب مثالي
إن شاء الله،
إحنا شعب مثالي في المقاومة، بدناش نكون شعب مثالي، نقدر نكون شعب مثالي حتى على الطريق وعلى الانضباط والالتزام.
شوف هو في موضوع القدرة أكيد الشعب قادر، لكن في موضوع الإرادة هل يريد أم لا يريد؟
شعب خير كتير، وشعب متعلم وواعي، من أوعى شعوب الأرض، واللي سافر برا نزوى، أنا من الناس سافرت عدة دول، شعبنا شعب واعي وشعب راقي، وممكن أن احنا نصل فيه لمستويات أفضل وأحسن وبسرعة عالية جدا، يعني بعض الشعوب حتى تتغير ثقافتها تحتاج لمدة طويلة، بس شعبنا بفضل الله سبحانه وتعالى من السهل بمكان تغيير ثقافته، لأنه شعب يعي أنه هذه الخطوات من أجله ومن أجل مصلحته، ويعلم الصح من الخطأ، يعني شعب بعيش تحت ضربات جوية قاسية، بعيش تحت حروب، بعيش تحت واقع صعب جدا، أكيد سيخرج من هذا الشعب ناس إمكانيات وقدرات عالية، كالشهداء اللي قدموا، كالشباب اللي بيشتغلوا ليل نهار من أجل خدمة هذا الوطن، فلذلك أنا بتوقع أنه أمر بسيط، يعني أنه نغير ثقافة المجتمع، وأنه الأمر مش صعب، لأن شعب واعي ومتعلم، يعني معظم المجتمع متعلمين.
حقيقة أتقدم لك بجزيل الشكر الأستاذ خليل الزيان الناطق باسم وزارة النقل والمواصلات، كنت معنا متحدثا حول ما تقوم به وزارة النقل والمواصلات من نشاطات، وأبرزها كان مكافأة السائقين الملتزمين يوم أمس الذين كانوا على التزام بكافة التعليمات والتوجيهات والتراخيص اللازمة، وحصل الواحد منهم على كوبون وقود بقيمة 120 شيكل. هذا أمر جميل جدا، وهذه يعني خطوة رائعة تقدمها وزارة النقل والمواصلات لكل من يلتزم على الطريق. الآن مستمعين الكرام ننتقل إلى فقرة الرياضة، وللحديث حول أخبار الرياضة معنا الزميل المختص في مجال الرياضة في إذاعة الرأي الفلسطينية غازي العلول. غازي السلام عليكم.
وعليكم السلام محمد،
أسعد الله صباحك بكل خير.
صباحك يا رب وجميع السادة المستمعين.
نعم غازي، أطلعنا على أبرز الأحداث الرياضية على مستوى العالم، ولكن بالمختصر المفيد.
نعم بالتأكيد محمد وسريع مستمعينا الكرام، بالأمس كانت هناك المباريات المهمة في إطار بطولة دوري أبطال أوروبا. بالتأكيد يوم الثلاثاء تابعنا مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان، كذلك سبورتينج لشبونة ومانشستر سيتي. أما بالأمس كانت هناك المباراة الأكثر تشويقا بين ليفربول وإنتر ميلان الإيطالي على ملعب جوزيب ميازا سان سيرو، فهذه المواجهة انتهت بفوز ليفربول الإنجليزي بهدفين نظيفين على النادي الإيطالي، كان صلاح قد سجل هدفا من هذه الأهداف. أيضا في مباراة أخرى بايرن ميونخ تعادل ضد ريد بول سالزبورغ في المباراة التي أقيمت في النمسا، هذه المواجهة التي انتهت بالتعادل الغير متوقع بالنظر إلى أن مستويات بايرن ميونخ تبعد كثيرا عن مستوى بالتأكيد ريد بول سالزبورغ في طبعا القيمة السوقية للاعبين كذلك الأمور الفنية، لكن فاجأنا الفريق النمساوي بالتعادل ووضع يعني أو تأجيل تأهل بايرن ميونخ المتوقع إلى الدور المقبل. أيضا في مباراة أخرى كانت مهمة بالأمس مواجهة أتلتيكو مدريد ضد ليفانتي، ليفانتي الذي تفوق على أتلتيكو مدريد في ملعب واندا ميتروبوليتانو وهو ملعب أتلتيكو مدريد الخاص، و يعني لا زال أتلتيكو مدريد يقدم مستويات سيئة في هذا الموسم. كل الانتقادات تطال سيميوني الذي ربما ليس هو على قدر كافي من يعني الجهوزية في هذا الموسم مع أتلتيكو مدريد، الأسباب تختلف، ربما أسلوب اللعب الذي يلعب به سيميوني بات معروفا للأندية التي تتعامل مع المباريات بشكل ذكي، بالتالي كل التوقعات أن في نهاية الموسم قد يكون هناك إنهاء لعقد المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني وإنهاء رحلته التي استمرت أكثر من 8 سنوات مع أتلتيكو مدريد. على أي حال اليوم ستكون هناك مواجهات أخرى فيما يتعلق ببطولات أو البطولات الأوروبية المهمة، بطولة الدوري الأوروبي الكثير من المواجهات، أبرز هذه المواجهات ستكون مواجهة برشلونة ضد نابولي، برشلونة الذي يعود بعد 18 عاما للمشاركة في بطولة الدوري الأوروبي، بطولة يعني لا تليق بمستوى برشلونة، لكن الموسم السيء الذي يقدمه النادي الكتالوني أوصله إلى هذا المكان، بالتالي المهمة صعبة، نابولي ليس فريقا سهلا والمواجهة ستكون صعبة على الطرفين بالنظر إلى وجود بعض الغيابات. مباريات أخرى ستكون في إطار هذه المواجهة، إشبيليا يقابل دينامو زغرب من كرواتيا، بورتو يقابل لاتسيو من إيطاليا، لايبزيغ الألماني يقابل ريال سوسيداد، كذلك الزينت سانت بطرسبرغ الروسي يواجه ريال بيتيس، بروسيا دورتموند يواجه غلاسكو رينجرز. كذلك هناك مباريات في دوري المؤتمر الأوروبي وهو الذي أو البطولة التي تأتي بعد في أهميتها طبعا بعد بطولة الدوري الأوروبي، بالتأكيد ستكون هناك مواجهات كثيرة، سنحاول دائما أن نطلع السيد المستمع على كل تفاصيل هذه المواجهات وآخر أخبار اللاعبين والمدربين خلال الفقرات الرياضية وفي البرنامج ترند الرياضة الذي يأتي كل سبت عند الساعة 3 مساء. إليكم محمد.
نعم أشكرك جزيل شكر الزميل غازي العلول، كنت معنا متحدثا حول آخر أخبار الرياضة، شكرا جزيلا لك. ومستمعينا الكرام متواصلون معكم في هذه الحلقة من البرنامج الصباحي عبر أثير إذاعة الرأي الفلسطينية في هذه الفترات، يعني أو في كل فترات العام تقريبا، نجد بأن مربي الحيوانات بشكل عام وخصوصا مربي الدجاج وكل ما يمكن أن يربى من الماشية، أيضا تجدهم ينشطون ويحاولون قدر الإمكان أن يتعاملوا مع هذه الماشية بطريقة جيدة حتى يحصلوا على أفضل اللحوم وعلى أفضل صحة لهذه الحيوانات. نتحدث حول هذا الموضوع معنا عبر الخط الهاتفي المهندس طاهر أبو حمد من وزارة الزراعة، وهو مدير دائرة الإنتاج الحيواني، للحديث حول بعض الإرشادات لمربي الدواجن على وجه الخصوص ومربي الماشية على وجه العموم. باشمهندس طاهر السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أسعد الله
لكم وللأخوة المستمعين.
حياك الله وأسعد الله صباحك بكل خير.
حياكم الله.
يعني نحن نعلم أن قطاع الإنتاج الحيواني في قطاع غزة له أهمية بالغة، لأنه يلبي احتياجات المواطنين من ما يحتاجونه من اللحوم، فكيف تنصحون المزارعين، كيف تنصحون المربين في هذه الأيام؟
طبعا بداية تحياتي لكم والإخوة المستمعين. في الحقيقة قطاع الثروة الحيوانية قطاع مهم جدا، هو يوفر اللحوم البيضاء ويوفر لدينا اللحوم الحمراء ويوفر لنا بيض المائدة، وطبعا ولابد من الاهتمام بشكل واضح بهذا القطاع. كذلك لابد للمربي أن يهتم بقطيعه، إن كان مربي دجاج لاحم، إن كان مربي دجاج بياض، أو مربي حبش، أو مربي تسمين عجول أو أغنام، أو مربي أبقار حليب. لابد من أن يعطي للتربية الأهمية وأن يربي على طرق سليمة وطرق صحيحة. يعني أنا ولا أريد أن أنوه إلى موضوع متعلق بإجراءات الأمن الحيوي في المزارع، وهو موضوع مهم جدا. لابد للمربي أن يعني أن يوفر كافة الاحتياطات في الأمن الحيوي في المزرعة. يعني هناك كثير من الأمراض مثل مرض الحمى القلعية الذي يعني في الفترة السابقة يعني انتشر بين المزارعين وقد يؤدي إلى خسائر. أيضا مرض أن يكسل في الدواجن قد يؤدي إلى خسائر كبيرة. مرض الجدري، مرض في الأغنام، مرض الطاعون في الأغنام. يعني هناك إجراءات لابد للمربي أن يهتم بها، وما يسمى نستطيع أن نقول ما يسمى بإجراءات الأمن الحيوي. يعني على سبيل المثال كيف أن تتم إجراءات الأمن الحيوي؟ بعض الأمراض أمراض وبائية تنتشر من خلال العدوى أو الانتقال من حيوان إلى حيوان أو من خلال الاحتكاك أو التواصل. لابد للمربي أن يكون عنده فكر أو ما يسمى بإجراءات الأمن الحيوي. يعني على سبيل المثال المزرعة أن تكون محاطة بسور، لا مدخل واضح وليست مفتوحة الجوانب، مدخل ومخرج للمزرعة حتى لا يسمح بدخول على سبيل المثال الكلاب الضالة، حتى لا يسمح بدخول مثلا القطط، وهي قد تكون من أسباب عوامل انتقال المرض. أيضا لابد مدخل المزرعة أن يكون هناك حوض به مواد مطهرة، حتى عندما يدخل تدخل سيارة العلب أو يدخل الزائرين أو يدخل أي إنسان آخر به داخل المزرعة أن يمر عبر هذا الحوض حتى لا يسمح بانتقال أي مرض، احتمالية الانتقال. أيضا لابد للمربي أن على سبيل المثال أن داخل المزرعة أو داخل مزرعته أن يوفر مكان للعزل، لعزل الحيوان عندما يلاحظ أي احتمالات إصابة يقوم بعزل الحيوان في مكان منفصل عن القطيع أو عن الحيوانات، ويلاحظ هل هناك إمكانية في مرض أو في مرض، ويتواصل بشكل يعني بشكل مع الخدمات البيطرية في المحافظة. هناك في محافظات قطاع غزة لدينا 5 مديريات للبيطرة، وهي على يعني تلبي أي احتياجات المزارعين التواصل بالتأكد أن هذه الحيوانات سليمة حتى لا تكون مصدر العدوى. أيضا المربي عندما يريد أن يشتري قطيع أو يشتري حيوانات من ويضمها إلى المزرعة لابد أن يقوم بعزلها لمدة لا تقل عن أسبوع قبل أن تختلط بالقطيع حتى ويتأكد من سلامتها. أيضا للمربي يجب أن يكون له زي خاص، حذاء خاص، وأيضا لباس خاص بالمزرعة، وحتى لا يكون عرضة لنقل الأمراض. هذا اللباس عندما يكون خاص بالمزرعة لا يسمع، أو هذا الحذاء عندما يكون خاص بالمزرعة لا يسمع بانتقال الأمراض عندما ينتقل من مزرعة إلى أخرى. أيضا الزوار أو الاحتكاك بالزوار، احتكاك بالسيارات العلف، أن يكون المزارع بشكل حذر. أيضا المزرعة لازم تكون مؤمنة بحيث لا تسمع بدخول القوارض، الطيور المهاجرة خاصة بمزارع الدواجن، لأنها قد تؤدي العصافير إلى خاصة بمزارع الدواجن تدخل إلى داخل المزرعة، قد تكون سبب في انتقال المرض وانتشار الأمراض. كل هذه الاحتياطات لابد المربي أن يتخذها لحماية مزرعته ولحماية قطيعه ولحماية الحيوانات. هذه ملاحظة يعني نستطيع أن نتحدث بها من حيث هي إجراءات الأمن الحيوي. أما النقطة الثانية التي أود أن أتحدث بها أننا اليوم نمر يعني في فصل الشتاء، أو نستطيع أن نقول أن هناك تغيرات في درجات الحرارة، انخفاض درجات الحرارة، وقد تكون هناك فروق واضحة بين درجة الحرارة في الليل وفي النهار، يعني قد يكون الجو بارد جدا في الليل، وبالتالي هذا التقلب ما بين النهار والليل في هذه الأيام قد يؤثر بشكل واضح وخاصة في قطاع الدواجن. لابد من توفير التدفئة الملائمة والمناسبة، أن لا يبقى المزارع في توفير التدفئة المطلوبة للطيور وخاصة في قطاع الدجاج اللاحم وقطاع الحبل. أي تغير في درجات الحرارة، أي انخفاض، عدم توفر درجة الحرارة المناسبة التي يحتاجها الطير سوف تؤدي إلى حدوث أمراض. كثير من المزارعين يبخلون بهذا الأمر. يجب أن يكون عندك داخل المزرعة ترمومتر تراقب درجة الحرارة، كل مرحلة لها درجتها الحرارة المطلوبة، ويجب أن يكون هناك متابعة واضحة في هذا الأمر، لأنه أي انتكاسة أو أي انخفاض في درجات الحرارة سوف يعرض الطير لأمراض، وسوف يعدل إلى نزلات أمراض تنفسية ونزلات برد وما إلى ذلك. النقطة أيضا الأخرى التي يجب أن أقولها ولذلك لمربي الدجاج اللاحم، أيضا أن لا يبخل المزارع في وضع الإنجار المناسب، الفرشة المناسب، أن تكون أقل شيء في فصل الشتاء لا تقل سمكة عن 7 سنت، يعني من على القليل من 5 إلى 7 سنت، لأن هذا الأمر يؤدي إلى امتصاص الرطوبة، توفير أرضية ملائمة للطير. كذلك يجب القيام بشكل دوري وخاصة في مزارع الدجاج اللاحم في صيانة المزرعة بشكل مستمر، حيث لا صيانة المزرعة مهم جدا. لماذا؟ حتى لا يسمح بدخول مياه الأمطار إلى داخل المزرعة. دخول مياه الأمطار إلى داخل المزرعة وزيادة الرطوبة هذا يعني أن القطيع سيتعرض إلى مشاكل وتتعرض إلى أمراض، وبالتالي إلى انتكاسة وإلى خسائر. وهذا يعني قد لاحظناه خلال زيارتنا لكثير من المزارع، أن إهمال المزارع في صيانة المزرعة من التيارات الهوائية الباردة ومن دخول مياه الأمطار إلى الداخل قد يسبب خسائر كبيرة وموت ونسبة نفوق للطيور داخل المزرعة. هذه أيضا من الملاحظات التي أحببت أن أنوه إلها، وخاصة إحنا اليوم يعني ما زلنا في فصل الشتاء. أيضا موضوع التهوية داخل المزرعة مهم جدا، يعني كثير من المزارعين يعني يبخلون في التدفئة أو في نفس الوقت يقوم بإغلاق المزرعة دون أن يكون مجال للتهوية المناسب، وبالتالي تنخفض نتيجة للإغلاق المزرعة، تنخفض نسبة الأكسجين داخل المزرعة، تقل نسبة التهوية، قد يؤدي إلى إصابة بالأمراض التنفسية وأمراض الكولي نتيجة لهذا التصرف. وبالتالي لابد المزارع أن يركب شفطات داخلية لإخراج الهواء الفاسد، أو أن يقوم بعمل فتحات علوية داخل المزرعة حتى تسمح بخروج الهواء الفاسد. وقد لاحظنا هذه الأخطاء صراحة يقع فيها كثير من خاصة مربي الدجاج اللحم. هذا ما حببت أن أنوه إليه في هذا اللقاء.
في الحقيقة يعني باش مهندس هذه نصائح رائعة، ويبدو أن النصائح لو بدنا نفتح لها المجال بشكل أوسع ممكن تأخذ حلقات، يعني لأنه العلم ما شاء الله غزير.
أنا أحببت كل موضوع يكون مثلا دجاج اللحم وما هي الأمور المتعلقة به، المشترات، الأغنام، الأبقار، وهكذا.
نعم يعني يبدو يعني عشان انا مش متخصص في المجال، يبدو انه الموضوع مش سهل، انه اي انسان هيك بده يربي يعني دجاج، بده يربي ماشيه، لازم يكون متعلم لاصول التربيه قبل ما يدخل في المجال هذا.
صحيح، تربيه الطيور وتربيه الماشيه لابد ان يكون لدى المزارع خبره. اي انسان يريد ان يمارس هذا العمل ينبغي أن يكون لديه خبرة، وأيضا أن يتواصل مع أي معلومة جديدة. يعني خبرة عملية، وفي نفس الوقت يتواصل مع لدينا مهندسين إنتاج حيوان، لدى وزارة الزراعة، لدينا أطباء بيطرية، لدينا هناك خمس مديريات خدمات بيطرية جاهزة للتوضيح للمربين وللتواصل معهم ولتبادل المعلومات ولتزويدهم بكافة الإرشادات.
نعم، يعني أي مزارع بيحتاج أي معلومة مباشرة يتواصل مع وزارة الزراعة.
صحيح، نعم، هناك كما قلت خمس مديريات في كل محافظة من محافظات قطاع غزة، خمس مديريات للبيطرة وأقسام للإنتاج الحيوان.
نعم، في المحافظات الخمسة،
وهم مستعدون للتواصل مع كافة المزارعين.
نعم، جميل جدا ما تفضلت به باشمهندس طاهر، وإن شاء الله بنتواصل معك في حلقات أخرى نعطي مزيد من النصائح والإرشادات، لكن يعني ضيق الوقت لم يسعفنا. أشكرك جزيل الشكر المهندس طاهر أبو حمد، كنت معنا متحدثا حول إرشادات للمزارعين ومربي سواء دجاج اللاحم أو مربي أيضا دجاج البياض وأيضا للماشية بشكل عام. فحقيقة نشكر المهندس طاهر أبو حمد مدير دائرة الإنتاج الحيواني في وزارة الزراعة على نصائحه، وإن شاء الله نستضيفه في حلقات أخرى ليعطي مزيدا من النصائح للمزارعين. يعني مستمعين الكرام، في هذه الحياة كثير من الأمور يتعلمها الإنسان. تحدثنا قبل قليل عن نصائح للمربين مربي الحيوانات، وكل شيء يا جماعة في الدنيا علم، عشان هيك ما نستهين بأي شخص عنده شغلانة بيشتغلها مهما كانت هذه الشغلانة، لأنه هذه الشغلانة لو أنت جربت تشتغلها وأنت مش فاهمها مش هتعرف تشتغلها. فبالتالي لا تستخفوا بأي مهنة أيا كانت هذه المهنة، فكل المهن علم، وإن بدأ الرجل الذي يعمل في هذه المهنة هو شخص ليس على ثقافة وليس على حاصل على شهادات، لكن في النهاية هو بارع في مجاله. طيب، الآن نتحدث حول آية قرآنية نقولها عند المصاب بالمصيبة، وهي من صفات المؤمنين الذين إذا أصابتهم مصيبة يقولونها، وهي إنا لله وإنا إليه راجعون. ربما إحنا بنقولها هيك إنا لله وإنا إليه راجعون، بنقولها يعني بشكل عادي لكن ما ركزناش في معناها. طب شو معنى إنا لله وإنا إليه راجعون؟ يعني كأنك كيف يعني مثلا أنت مثلا نسيت جوالك مثلا في مكان، ومع فارق التشبيه طبعا، ورجعت يعني تاخذ جوالك، تخيل انه هذا الموبايل مثلا تحدث وقال انا لصاحبي وحرجع له في يوم من الايام، فبالتالي هذا الجوال ملك مين؟ ملك صاحب الجوال. وكذلك النفوس ونحن جميعا ملك لله، لكن احنا للاسف بنفكر حالنا مخلدين في هالدنيا هذه، ونفكر حالنا انه احنا مش لحدا، وانه احنا مالكين انفسنا بانفسنا. يعني عيوبنا كثيرة نحن البشر. نتحدث حول هذه الآية مع فضيلة الشيخ أسامة الدبس. شيخ أسامة السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله وأسعد الله صباحكم بكل خير.
بارك الله فيك.
نعم، نتحدث الآن حول آية قرآنية جميلة وآية قرآنية معبرة عن كثير من الأمور، ولو بدنا نفصل فيها كثيرا نحتاج إلى ساعات إذا أردنا أن نتأمل ونتدبر حقيقة في هذه الآية، آية إنا لله وإنا إليه راجعون. وتحدث الله عز وجل فيها وقال إنه الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. فما مدى استفادة المؤمن من هذه الآية؟
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. هذه الآية التطمينية والتبشيرية والتهيئية لعباد الله سبحانه وتعالى، وكأن الحق يريد أن يقول لنا هيئوا أنفسكم معاشر المؤمنين للبلاء وهيئوا أنفسكم عند نزول البلاء الثناء على رب الأرض ورب السماء. فما لكم من كنز في القرآن هو أعظم من أن تقولوا إنا لله وإنا إليه راجعون لتحظوا برضوان الله سبحانه وتعالى ويتحقق فينا أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. أما عن معناها فنحن لله خلقا وعبيدا، ولا بد لهذا المخلوق ولهذا العبد وإن طالت به الأيام أن يعود لصاحبه ولخالقه، فهي أعظم الاستسلام لله سبحانه وتعالى والرضا بما أراد. يقولها المؤمن في سرائه ويكثر منها في ضرائه لينال جنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين.
نعم، لكن فضيلة الشيخ يعني ربما نحن في موضوع إنا لله، لماذا يعني يرى الإنسان نفسه وكأنه محور الكون وينسى أنه سيعود في يوم من الأيام إلى الذي خلقه إلى الذي أوجده في هذه الدنيا، فتجده يظلم ويبطش ويسيء المعاملة إلى الناس و يعني للأسف الشديد يعني يمارس المحرمات، يأكل ما حرم الله، وكأنه لن يعود إلى الذي خلقه. فلماذا ينسى هذا الإنسان أصله والخالق الذي خلقه؟
الحق يا أخي الكريم أن الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان وقال وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. فالإنسان مع معرفته أنه سيعود إلى ربه فإنه ينسى أو يتناسى أحيانا، فيبالغ في ظلمه وقهره لأهله ولجيرانه لأحبابه ولأعدائه، وينسى أنه عبارة عن أمانة ولا بد يوما أن تسترد الودائع، فأنت عبد لله راجع. فاعقل أيها المسكين أيها الظالم أيها المستبد، واعلم بأن ملك الموت يتربص بك وينظر إليك كل يوم من 5 مرات وأكثر من هذه إنا لله وإنا إليه راجعون، كي لا تنسى نفسك مع هذه الدنيا ومباهجها وما فيها، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. وكلما أضاءت لك هذه الدنيا بشعاع شمسها تذكر أنك إلى الله راجع، وأنك ستقف بين يديه حاسيا عاريا أغرلا. أم حسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ تذكر أنك ميت وراجع نفسك أيها الراجع إلى ربك، وإن طالت بك الأيام فالموت يأتي فجأة والقبر صندوق العمل.
نعم. الآن شيخنا، الإنسان حينما يصاب بمصيبة، غالبا يعني المصائب بشكل عام عبارة عن فقد، يعني إما الإنسان يفقد صحته، إما يفقد أحد عزيز عليه، إما يفقد مال، يعني بشكل عام معظم المصائب أو أغلبها تتعلق بالفقد. فالشاعر يقول: ونفس التي تملك الأشياء ذاهبة، فكيف أبكي على شيء إذا ذهب. الآن ربنا عز وجل لما نصاب بمصيبة حكى لنا أو قال إنه الأشخاص المؤمنين يقولون إنا لله وإنا إليه راجعون، لكن بدنا نفهم إحنا شو علاقة إنا لله وإنا إليه راجعون والإيمان بها بالمصيبة اللي أصبنا بها. يعني أنا الآن مثلا خسرت مال مثلا، ليش أقول إنا لله وإنا إليه راجعون؟ شو
تأثيرها؟ هي تخفيف، هي تخفيف وتلطيف وتهيئة من الله سبحانه وتعالى. فإذا قال صاحب المصيبة إنا لله وإنا إليه راجعون فهي تخفف عن نفسه، لأن المرأة التي مات ولدها وجاء زوجها يسألها عن حال ولدها فقالت إنه أسكن ما يكون، ثم تهيأت له أحسن ما تتهيأ النساء لزوجها، وناولته طعامها ونام معها تلك الليلة. وفي الصباح قالت: يا أبا طلحة، لو أن أحدا أعار عارية، يعني أخذنا من واحد حاجة وأراد عاريته، أنا أمنعه إياها؟ قال: لا والله، ما كان لنا أن نمنع عارية أحد أعطانا إياها. فقالت: فإن الله قد استرد عاريته. فقال: وتركتني حتى تلطخت وقص قصته على النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: بارك الله لكما في ليلتكما، فأكرما بأولاد صالحين مجاهدين في سبيل الله. فإذا الإنسان قال إنا لله وإنا إليه راجعون، الله يقول: ماذا قال عبدي؟ قالوا: يا رب حمدك واسترجع. بعد أن قبضت صفيه أخذت ابنه العزيز أو ماله أو داره، فإذا به يقول إنا لله وإنا إليه راجعون، فيقول الحق تبارك وتعالى: ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. فالمؤمن من علامات إيمانه أنه يقولها في أشد وأعظم النكبات والمصائب، وما أكثرها في حياة المؤمنين.
نعم، إنا لله وإنا إليه راجعون. فعلا أشكرك جزيل الشكر فضيلة الشيخ أسامة الدبس، كنت معنا متحدثا حول آية إنا لله وإنا إليه راجعون. في نهاية هذه الحلقة لا يسعنا إلا أن نقول إن لله وإنا إليه راجعون في وفاة أخينا وحبيبنا وأستاذنا الأستاذ غسان رضوان أبو النور، وأيضا أشكر من كان معي من الهندسة الإذاعية فاروق رجب، ولكم من أطيب تحية. كنت معكم من الإعداد والتقديم أنا محمد بكرون، والسلام عليكم ورحمة الله.